فطرات الصيام. فقبل ذلك نود أن نذكر أن إفطار الصائم الذي عمله إخوانكم في هذا المسجد الحمد لله يعني أتم المفطرين هنا في هذا المسجد أكثر من 120 صائم يفطرون الحمد لله تعالى. وكذلك كما ذكرنا في بداية جمعنا لقضية إفطار الصائم أنه ستكون هناك يعني موائد في خارج هذا المسجد سواء في داخل هذا البلد أو غيره، ونحب أن نبشر إخواننا الذين تبرعوا في هذا الإفطار أنه أقيمت في غير هذا المسجد 10 مساجد كلها فيها إفطار للصائم في 10 أماكن، بعضها هنا في الكويت وبعضها في أماكن خارج الكويت وكلها في أماكن موثوقة، وبحمد الله تعالى بعضها ما يعني إفطار صائم في إثيوبيا وفي باكستان وفي أفغانستان، وهذه كلها يعني في أماكن يعرفها إخواننا جيدا. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وأيضا نشكر الأخ الشيخ خالد الشمري على جهوده في هذا الباب، سأل الله عز وجل له ولنا التوفيق. بخصوص مفطرات الصيام، ذكر أهل العلم أن مفطرات الصيام مجموعة، وهذه المفطرات قبل الولوج فيها يجب أن يعلم أن شروط الفطر بها 3 أشياء، يعني لا تكون هذه الأشياء مفطرة إلا إذا توفرت فيها 3 شروط. وهذه الشروط الثلاث: أولا العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار أو القصد. أما الشرط الأول العلم، بمعنى أن الإنسان إذا ما كان يعلم أن هذا الأمر من المفطرات فإن صيامه صحيح ولا يضره ذلك. وكذلك الذكر، فإن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء من ذلك، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن الذي يراه يفعل هذا الأمر ويرتكب محظورا من محظورات أو مفطرا من مفطرات الصيام فإنه يجب عليه تذكيره، لا يقول هذا أطعمه الله وسقاه فيتركه دون تنبيه، بل الواجب عليه أن ينبهه لأنه رأى منكرا في هذا الشهر ويجب عليه أن يغير هذا المنكر بالتنبيه. وكذلك الاختيار والقصد، فإن فعل هذا مكرها فإنه لا يكون من المفطرات وهذا نادر حصوله. فإذا لا بد في هذه المفطرات التي سنذكرها إن شاء الله أن يكون عالما بها، أن يكون ذاكرا لها، وأن يكون مختارا لها قاصدا وليس بمكره. هذه المفطرات منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف بينهم في هذه المفطرات، ومنها ما فيه خلاف بين أهل العلم، بعضها يقوى فيه الخلاف وبعضها يكون الراجح فيه قويا أو أحد الأقوال أقوى من الآخر. من هذه المفطرات الأكل والشرب، وهذا باتفاق أهل العلم، فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب عالما عامدا في نهار رمضان، كما قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحرم الله سبحانه وتعالى على الصائم أن يأكل أو يشرب من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق أو الذي هو أذان الفجر الثاني إلى أذان صلاة المغرب، فهذا كله موضع تحريم للأكل والشرب. من الأشياء التي تفطر أيضا وهي مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي القيء عمدا أو الترجيع أو الزواع، هذا يختلف. إذا تعمد إخراجه بيده كأن يضع أصابعه في يده ثم يقي فإن هذا من المفطرات. وإن خرج هذا القي بغير إرادته لمرض أو تعب أو غير ذلك وأراد أن يستمر على الصيام فإن هذا ليس من المفطرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. من ذرعه القيء يعني جاءه بدون إرادته فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي، أي من طلب القيء بيده فإنه يقضي. من المفطرات أيضا ومما فيه خلاف بين أهل العلم وهي قضية الحجامة ويلحق بها التبرع بالدم، فهذه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من المفطرات، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأهل الحديث، وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وأيضا من المعاصرين الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم يرون أن الحجامة من المفطرات، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. ويلحق بالحجامة ما يلحق بالحجامة ما يكون فيه تبرع للدم، تبرع للدم أي خروج الدم الكثير فإن هذا من المفطرات. وأما خروج الدم اليسير من خلع ضرس أو تبرع أو يعني لأداء التحليل أو لفحص مثلا السكر فإن هذا ليس فيه شيء ولا يكون من المفطرات، لا يكون من المفطرات. من المفطرات أيضا ما يخص المرأة الحيض والنفاس، فمتى رأت الحيض أو النفاس فإنها يجب عليها الإفطار ولا يجوز لها الصيام وتقضي مكان هذه الأيام التي أفطرتها. ومن المفطرات أيضا وهو الإمناء، خروج المني بمباشرة، إذا خرج المني من الرجل فإنه يجب عليه الإفطار ويلزمه بعد ذلك القضاء، سواء كان خروج هذا الأمر بتقبيل أو مباشرة أو استمناء وهو محرم، فإن هذا كله إذا خرج منه الماء فإن ذلك من المفطرات. أما إذا خرج المني باحتلام خلال النوم، استنام الصائم في النهار فاستيقظ فإذا هو محتلم فإنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وكذلك مما سيأتي الصائم يصبح جنبا، الصائم يصبح جنبا فهذا أيضا ليس عليه شيء، كان يكون الرجل مثلا أتى أهله في الليل ثم أذن الأذان وهو لم يغتسل لا زال على جنابه، أذن أذان الفجر ولم يغتسل ولا زال على جنابه فإنه لا يضره ذلك شيء، يغتسل بعد الأذان ثم يصلي الفجر ولا يضره ذلك. ومن أكبر المفطرات تحريما وأعظمها كفارة هو إتيان الرجل لأهله الجماع في نهار رمضان، فهذا يعني انتهك حرمة الشهر، انتهك حرمة الشهر وانتهك حرمة نهار رمضان، فإنه يجب عليه جملة من الأمور، وهذا من أغلظ الأمور التي يجب عليها الكفارة المغلظة في نهار رمضان. فهذا الذي فعل هذا الأمر أتى أهله في النهار فإنه يجب عليه أولا أن يعلم أن عليه الإثم ويلزمه التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى، ويلزمه الإمساك بقية اليوم، لا يقول أنا خلاص فعلت مفطر من المفطرات ثم يأكل ويشرب، لا، يجب عليه إمساك بقية اليوم. ويجب عليه الأمر الرابع قضاء هذا اليوم الذي أفطره، هذا خلاف الكفارة، يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال: اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. ويجب عليه الأمر الخامس وهو أغلظ الكفارات، يجب عليه الكفارة، والكفارة أولا اعتاق رقبة، وهذا غير متوفر الآن، اعتاق رقبة مملوكة هذا غير متوفر الآن، فينتقل إلى أن يكون عليه صيام شهرين متتابعين، في كل يوم فعل فيه هذا الأمر يجب عليه صيام شهرين متتابعين، مقابل كل يوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر إلا بعذر، فإن فصل بيوم بدون عذر لزمه إعادة هذين الشهرين، ويبقى هذان الشهران في ذمته إلى أن يموت، إلى أن يموت ما دام قادرا على صيام هذين الشهرين. إن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه ينتقل بعد ذلك إلى قضية إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. يقول بعضهم أنا أريد أن أنتقل إلى الإطعام مباشرة، نقول له لا، لا يصح ولا تقبل منك هذه الكفارة ما دمت قادرا على الصيام، ما دمت قادرا على الصيام فإنه يلزمك صيام شهرين متتابعين. ومن هذا الباب حتى لا يلج المسلم في الدخول في هذا الباب، يعني كره أهل العلم للشاب ولمن كان عنده يعني استحكام في الشهوة وغيرها، فإنه لا يقرب امرأته لا بتقبيل ولا بغيرها من باب غلق هذا الباب. هذه هي المفطرات التي ذكرها أهل العلم. نعرج على السريع في قضية بعض المفطرات المعاصرة، تحصل هناك أشياء معاصرة لم تكن موجودة فيما سبق، فهذه هل تعتبر من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ وعموما إذا كان الأمر فيه خلاف أو كان الأمر يعني فيه ريبة اجعله في الليل واخرج من الخلاف كله، حتى لو كان الخلاف يعني فيه مثل قضية يعني الحجامة يعني فيها خلاف قوي بين أهل العلم هل هي مفطرة أو غير مفطرة، حتى لو كنت تراها أنها ليست من المفطرات فأخرها إلى الليل. وكذلك استخدام بعض الأدوية التي فيها خلاف هل هي مفطرة أو غير مفطرة أخرها إلى الليل. من هذه المفطرات المعاصرة أو التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم بخاخ الربو. الربو يستخدم له شيئين، الصدر إما أن يكون بخاخ وهو هواء فهذا يستنشق ويذهب إلى الصدر مباشرة، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس من المفطرات، ليس من المفطرات. أما إذا استخدم كبسولات تطحن ويسحبها بفمه فهذه بعضها يذهب إلى معدته فهذا النوع من المفطرات، ومثل ما قلنا لا يستخدمه إلا في الليل خروجا من الخلاف. ومن الأشياء التي يستخدمها مرضى القلب عفانا الله وإياكم بعض الحبوب التي يضعها تحت لسانه فتذوب مع الوقت، فهذه أفتى أهل العلم أنها لا تعتبر من المفطرات، بخلاف حبوب المص التي تستخدم للوز أو غيرها فهذه من المفطرات. أما هذه الحبوب فذكر أهل العلم أنها تذوب ولا تصل إلى الجوف. من الأشياء المختلف فيها أيضا عند أهل العلم منظار المعدة، ما يكون عنده منظار للمعدة هل هذا المنظار من المفطرات أو ليس من المفطرات، وهذه المسألة وإن كانت هذه الصورة معاصرة لكن أهل العلم تكلموا عنها قديما، واختلفوا في رجل وضع حصات أو حديدة صغيرة بحبل وأدخلها في جوفه ثم أخرجها، هل يكون هذا من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ جمهور العلماء على تلك المسألة القديمة الجمهور قالوا أنها تفطر، إلا الأحناف قالوا أنها لا تفطر إلا إذا بقيت في الجوف واستقرت في المعدة. أما منظار المعدة الآن الموجود فالصورة فيها نوع اختلاف، وهو أن هذا المنظار لا يدخلونه في المعدة إلا ويضعون عليه بعض المواد المسهلة لدخوله، فهذه المواد إذا وصلت إلى المعدة أفتى أهل العلم بذلك أنها تكون من المفطرات. فهذا المنظار يفعله في الليل وهو مفطر، فإذا ما استطاع وكانت المسألة ضرورة فإنه يفعله ويقضي يوما مكانا. من الأشياء أيضا التي وقع فيها خلاف بين العلم وهي قطرة الأنف، قطرة الأنف أو بخاخ الأنف، والأنف فيه يعني هذه القطرة والبخاخ فيه قولان لأهل العلم هل هو من المفطرات وغير أو غير المفطرات، فيذهب الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو يعني فيه قوة أنه من المفطرات، لأن الأنف إذا وضعت فيه القطرة تجد طعمها في فمك، تجد طعمها في حلقك، فعلى هذا يكون من المفطرات. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى القولين فإنها تفطر أو لا تفطر كما ذكرنا لا يستعملها إلا للضرورة حال كونه صائما، حال كونه صائما. ومن القطرات أيضا ما يقطر في الأذن وما يقطر في العين، والقطرات التي تكون في الأذن أو في العين كلها ليست مجرى للجوف على الأصل، ليست منفذا للجوف. فالصحيح من أقوال أهل العلم هو الذي أفتى به شيخ باز وأيضا ابن عثيمين أن قطرة الأذن وقطرة العين ليست من المفطرات، لأنه ورد عن السلف جواز استخدام الكحل للصائم ولا يكون ذلك من المفطرات. من الأشياء أيضا التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وهي استخدام المراهم والدهن للجسم، هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ والصحيح أن استخدام المراهم والدهونات أنه ليس من المفطرات، ونص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو إجماع المعاصرين أن استخدام الدهونات على البدن ليست من المفطرات. من الأشياء أيضا التي وقع أو يعني يتكلم فيها أهل العلم وهي الحقن العلاجية، الحقن العلاجية الإبر، فهذه الإبر تستخدم على نوعين. إذا كانت هذه الإبر والحقن من المغذيات فهي من المفطرات، إذا كانت من المغذيات فهي من المفطرات، مثل إبر الفيتامينات أو إبر المغذي الدريب أو الجلوكوز، فهذه كلها من المفطرات. أما الإبر العلاجية مثل المضاد أو إبرة السكر فهذه ليست من المفطرات، أو إبرة التطعيم فهذه كلها ليست من المفطرات. وعلى هذا أيضا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. من المسائل أيضا التي اختلفوا فيها وهي استخدام القسطرة لمرضى القلب، والقسطرة فعلها في نهار رمضان كما أفتى بذلك المجمع الفقهي أنها لا تعتبر من المفطرات، فعلها في نهار رمضان ليس من المفطرات. من المسائل أيضا عافانا الله وإياكم الغسيل، غسيل الكلى، غسيل الكلى في نهار رمضان هل هو مفطر أو ليس بمفطر؟ الصحيح أنه من المفطرات، لأنه يضاف للمريض الذي يغسل الكلى، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية ولجميع المسلمين، أنه يضاف إليه مواد مغذية وسكر وغيرها تضاف مع الدم بعد تنقيته، فهذا من المفطرات. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وهو أيضا قول الشيخ بن باز وغيرهم من العلماء. من المسائل أيضا استخدام التحاميل أو الحقن الشرجية، هل هذه من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ استخدام التحاميل في الدبر عزكم الله، الصحيح من ذلك وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن عثيمين وغيرهم، الصحيح أنها ليست من المفطرات، أي ليست من المفطرات. يبقى معنا المناظير أيضا، المنظار الذي يكون من القبل أو من الدبر مناظير، فهذه أيضا ليست من المفطرات بخلاف منظار المعدة فهو من المفطرات. التبرع بالدم مثل ما ذكرنا يلحق بالحجامة، والقول فيه الخلاف فيه نفس الخلاف في قضية الحجامة، وذكرنا أن الصحيح في الحجامة أنها من المفطرات فهي تضعف البدن. وأما الدم اليسير كما ذكرنا من رعاف أو جرح أو تحليل أو الدم الذي يخرج من الضرس، فهذا كله لا يعتبر من المفطرات. هناك أشياء نمر عليها سريعا وهي يجوز فعلها للصائم، أشياء يظن الناس أن فيها حرج والصواب أنه ليس فيها حرج. من هذه الأشياء مثل ما ذكرنا الصائم يصبح جنبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله ثم يغتسل ويصلي الفجر وليس عليه شيء، روت ذلك عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. استخدام السواك للصائم، السواك للصائم جائز سواء كان في أول النهار أو آخره. المضمضة والاستنشاق جائزة للصائم ولو كان بماء بارد، لكنه لا يبالغ فيه، لا يبالغ فيه، يمنع من المبالغة. مما يجوز للصائم المباشرة والقبلة لزوجته إلا إذا خاف أن يتدرج لقضية الجماع فإنه يمتنع عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن عائشة أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكانت تقول وكان أملككم لإربه، يعني لشهوته. إذا الإنسان خاف على نفسه فيبتعد عن هذه الأمور حتى لا يقع في المحظور الأكبر وهو الجماع كما مر معنا، فيترتب عليه الكفارة المغلظة. مما يجوز للصائم تحليل الدم والإبر غير المغذية. مما يجوز للصائم وخصوصا المرأة ذوق الطعام، لكن لا تبلعه فيدخل في جوفها، يجوز لها أن تذوق الطعام بلسانها. مما يجوز للصائم أيضا صب الماء البارد، يغتسل بماء بارد فهذا لا شيء عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من شدة العطش أو من شدة الحر. هذه جملة من الأشياء التي تكون إما من المفطرات أو مما يجوز للصائم فعلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، وأن يجعلنا ممن يكون مغفورا لهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.